Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhi wa li jami'il muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Iqtida'ul ilmi al-amal babu karahiyati talabi al-hadithi al-mufakharati wa aqdi al-majalisi wa attikhadi al-atba'i wal-ashabi biriwayatih. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري بن سابور قال أنبأنا أبو محمد حاج بن أحمد بن يرحم ابن سفيان الطوسي قال أنبأنا محمد بن حماد هو الأبيوردي قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن سيار عن عائذ الله قال الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تذكيرا بقيمة هذا الكتاب ومكانته، كتاب اقتضاء العلم العمل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، هذا الكتاب فريد في بابه، نفيس في مراده ومقصوده، وفيه من خلال ما عقده مصنفه رحمه الله فيه من أبواب شحذ للهمم إلى العناية بمقصود العلم وهو العمل، فإن مقصود العلم العمل وثمرة العلم العمل. وأما من كان يستكثر من العلم بلا عناية بالعمل فإنما يستكثر من حجج الله سبحانه وتعالى عليه، كما جاء هذا المعنى أو قريبا منه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله: باب كراهية طلب الحديث للمفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. هذا من خوارم النية في طلب العلم، وطلب العلم من أجل القرب وأعظم العبادات، بل كما قال بعض السلف: ما عبد الله بمثل طلب العلم. والعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله. فإذا كان من يطلب الحديث إنما يطلبه لي المفاخرة والمباهات ومجرد عقد المجالس وتكثير الأتباع وطلب المحمدة والثناء من الناس ونحو ذلك من المعاني، فهذا كله من خوارم النية ومفسداتها. والطلب للعلم يحتاج من طالب العلم إلى مداومة معالجة نيته، فإن النية تتفلت ويأتيها ما يأتيها من أمور تصرفها عن صلاحها وقصد الله سبحانه وتعالى بالعمل. أورد رحمه الله أولا هذا الأثر عن عائذ الله، وهو أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى، من أئمة التابعين وأجلة أهل العلم ومن فقهاء الإسلام، أنه قال رحمه الله: الذي يتبع الأحاديث ليحدث بها لا يجد ريح الجنة، لا يجد ريح الجنة. هذا الأثر عن أبي إدريس الخولاني فهم منه معنيان فهم منه معنيان. المعنى الأول الذي بوب المصنف هنا لأجله هذه الترجمة وصدر به الآثار التي أوردها فيها، وهو أن المعنى في الأثر الذي يتبع الأحاديث، أي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليحدث بها الناس، أي ليس له مراد إلا تحديث الناس، ليس له مراد في إصلاح نفسه وإقامتها على العبادة والطاعة والعمل بالعلم، وإنما مقصده تحديث الناس. وهذا المعنى للأثر فهمه غير واحد، منهم الإمام بن أبي شيبة في مصنفه حيث أورده تحت باب الرجل يطلب العلم يريد به الناس ويحدث به، يريد به الناس ويحدث به، أي أن هذه همته ومراده من اتباع الحديث، أي طلب الحديث، يتبع الحديث أي يطلبه ويتعلمه ليستكثر من الأحاديث والشيوخ ليحدث، مراده أن يقال عنه المحدث فلان ليحدث به الناس. وهذا من خوارم النية، هذا من خوارم النية. المعنى الثاني الذي فهم من هذا الأثر فهمه بعض رواته كما جاء في اعتلال القلوب الخرائطي ومساوي الأخلاق أيضا، قال بعض رواته يعني النميمة أو النمام، يعني النمام، ويكون المعنى الذي يتبع الأحاديث أي أحاديث الناس وليس أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع الأحاديث أي أحاديث الناس، يبحث عنها يسأل عنها ليحدث بها، أي على وجه النميمة والإفساد بين الناس، لا يجد ريح الجنة. ويشهد لهذا المعنى من حيث الجملة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة النمام، وفي رواية قتات، والقتات هو النمام.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بالبصرة، قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي، قال حدثنا أحمد بن محمد الخليلي، قال حدثني سليمان بن داود، قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي، قال قيل لابن شبرمة حدث تؤجر، فأنشأ يقول: يمنوني الأجر الجزيل وليتني أجوت كفافا لا علي ولا ليا.
أيضا مما يتعلق بأثر أبي إدريس الخولاني، المعنى الذي ذكره جاء عن غير واحد، ومن ذلك ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه طلب منه التحديث، فقال هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله لا يتعلمها أحد لا يريد بها إلا عرض الدنيا فيجد عرف الجنة أي ريحها. وهذا المعنى يأتي عن غير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. ثم أورد هذا الأثر عن ابن شبرمة وعبد الله بن شبرمة الضبي الإمام العلامة فقيه العراق أنه قيل له حدث تؤجر، حدث تؤجر. هنا الطلب جاء على وجه صحيح، طلب من إمام ومحدث ومشتغل بالحديث ومميز له وعلى علم ودراية، طلب من أن يحدث، قيل حدث تؤجر. ومن ورعه رحمه الله أنشأ يقول: يمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. أقول سبحان الله، إذا كان قال هذه الكلمة هذا الإمام الفقيه المحدث لما قالوا له حدث تؤجر أنشأ هذا البيت، يمنونني الأجر الجزيل وليتني، يعني أتمنى أن يكون الأمر نجاة وكفافا. الكفاف يفسره ما بعده، لا علي ولا لي، لا علي إثم ولا لي أي أجر الذي يمنونه به، أن يسلم فقط ينجو. وهذا من ورع السلف وشدة خوفهم رحمه الله. أقول إذا كان هذا الإمام قال هذه الكلمة عندما قيل له حدث تؤجر، والكلمة لها انتشار الآن واسع في زماننا مع وسائل الاتصال والرسائل التي يتناقلها الناس، كثيرا ما تذيل بعض الفوائد أو حتى بعض الأحاديث بأنشر تؤجر، أنشر تؤجر، ثم يتوارد الناس على نشر هذا الذي يؤملون ويتمنون أن ينالوا بذلك أجرا. ثم هذا الذي ينشرونه أولا لا يدرون ما هو، إن كان حديثا لا يعرفون صحته من ضعفه، وإن كان حكما فقهيا لا يعرفون استقامته، وإن كان نقلا عن إمام من أئمة لا يعرفون شيئا عن ثبوته، بل كثير منهم لو أراد أن يتحقق لا يحسن لأنه ليس من أهل هذا الأمر، ومع ذلك ينشرون أشياء لا يدرون ما هي، لا لشيء إلا لأنه قيل لهم أنشر تؤجر فقط. فإذا كان هذا الإمام قيل له حدث تؤجر عن شيء يحسنه فأشفق وأنشأ هذا البيت، يمنونني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي، فماذا يقال في الحال الآن مع وجود التفريط من جهتين؟ جهة عدم العلم بصحة هذا الذي سينشره، هل هو صحيح أو غير صحيح، ومن جهة التفريط في العمل والخوف التفريط في العمل، وهذا الذي كان يشفق منها السلف رحمهم الله مع جدهم في العمل وإحسانهم فيه وجهادهم لأنفسهم، لكن هذا حال المحسنين من عباد الله. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسنون ويشفقون يخافون، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وهذه الكلمة نجوت كفافا لا علي ولا لي، هذه ماثورة عن كثير من السلف، عن كثير من السلف رحمهم الله تعالى، مع إمامتهم وعبادتهم وجدهم في التقرب إلى الله ومجاهدتهم للنفس على العمل، مع ذلك يقولون هذه الكلمة. يكفي في هذا الباب ما ثبت في البخاري في قصة عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه وأرضاه، أتاه شاب وأخذ يثني عليه: صحبت رسول الله واستشهدت في سبيل الله، وأخذ يعدد شيئا من مآثره ومناقبه العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر مخاطبا ذلك الشاب: ليتني يا ابن أخي وذلك، يعني ذلك الأمر، كفافا لا علي ولا لي، لا علي ولا لي. فيقول ذلك وهو من هو في العبادة والعمل، بل مبشر بالجنة، ويقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المعنى منقول عن عدد من السلف: هشام الدستوائي، الشعبي، ابن عون، وعدد من الأئمة. ابن عون قال في هذا المقام، مقام التحديث ورواية الحديث، قال: وددت أني خرجت منه، يعني العلم، كفافا لا علي ولا لي، لا علي ولا لي. فهذه كلمة منقولة عن السلف، وهي كما قدمت ناشئة من الخوف الذي قام في قلوبهم، وهذا الخوف مع إحسان في العمل والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. وهذا المعنى ذكره الله صفة للمؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، ذكر صفاتهم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فذكر من صفات هؤلاء المؤمنين الكمل أنهم يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وأنواع القرب، وقلوبهم وجلة أي خائفة من الخوف. قولهم هذا: ليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي، بخلاف المفرط. المفرط يجيء بقليل من العمل ويرى في نفسه أنه لا أحسن منه عملا ولا أحسن منه عبادة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد المعيد قراءة قال حدثنا محمد بن السمط قال حدثنا أبو نصر رجاء بن سهل قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال بكر أصحاب الحديث على الأوزاعي قال فالتفت إليهم فقال: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الأعلى أبو مسهر أن أصحاب الحديث بكروا إلى الأوزاعي، أي إلى مجلسه لسماع الحديث منه وتلقيه عليه، فالتفت إليهم رحمه الله فقال: كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. كم من حريص، أي على الجمع، جمع الأحاديث والاستكثار منها وروايتها وتتبع الشيوخ، لكنه مع هذا الحرص والدأب والجد والاجتهاد والجمع للأحاديث، مع هذا كله فهو جاشع جاشع. وجاشع فسرها بالتي بعدها في الشطر الثاني: ليس بمنتفع ولا نافع. ليس بمنتفع أي هو في نفسه، ولا نافع غيره بهذه الأحاديث. لماذا؟ لأن النفع للآخرين مبني على حسن الانتفاع، انتفاع المرء في نفسه بما تعلمه وتلقاه، وأن يظهر أثر تلقيه عليه في سلوكه وعمله. أما إذا كان مستكثرا من الأحاديث ولا يرى ذلك في سلوكه وعبادته، خاصة الصلاة والمواظبة عليها والتبكير لها والعناية بها، فإذا كان في نفسه مفرطا زلت موعظته عن القلوب وضعف تلقي الناس وقبولهم لما يحدث به أو يرويه لهم. فالجاشع هو الذي لم ينتفع هو في نفسه مما جمع، وأيضا لا يتبع ذلك ويترتب عليه ألا يكون منه نفع للآخرين.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا علي بن القاسم قال حدثنا علي بن إسحاق قال قرئ على المفضل بن محمد بن إبراهيم بمكة وأنا حاضر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق ابن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول: إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك، متى تشبع؟
هذا أثر عظيم جدا في هذا الباب، وهو ينطبق على من كانت هذه حاله، يعني يستكثر من الأحاديث وروايتها وجمعها ويقصر أو تقصر همته عن العمل، تقصر همته عن العمل. فمن كان كذلك يكون كما وصف الفضيل مفتون، يكون مفتونا، تكون هذه حاله، مفتون بجمع الأحاديث لكن ليست عنده همة للعمل بها. وفي هذا الأثر أن أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الطبري طلب من الإمام الفضيل بن عياض، وهو من أئمة السلف ومن علماء التابعين، طلب منه أن يحدثه ببعض الأحاديث. ومما ذكر في شأن الفضيل في بعض طرق هذا الأثر في بعض المصادر أنه كان يثقل عليه الحديث جدا، يثقل عليه الحديث جدا، لهذا المعنى أن البعض يعني يستكثر من الأحاديث وتقصر همته عن العمل بها، فيكون بذلك مستكثرا من حجج الله سبحانه وتعالى عليه. فقال له الفضيل: لو طلبت مني الدنانير كان أيسر لي من أن تطلب مني الأحاديث، أيسر لي من أن تطلب مني الأحاديث، لهذا المعنى الذي أشرت إليه. فقلت له: لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال له الفضيل: إنك مفتون، إنك مفتون، منبها إلى الغاية من الأحاديث وطلبها، وأنه ليس الغاية أن يستكثر الإنسان من الأحاديث والفوائد والأشياء التي ليست عنده وجمعت كذا وأريد كذا، ليس هذا المقصد، المقصد أن يعمل بهذه الأحاديث ويكون من أهلها، ولا يكون من أهلها إلا بالعمل بها، لأن مقصود هذه الأحاديث العمل ليس الاستكثار منها. فقال: إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع، لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال: سمعت سليمان بن مهران يقول، وهذا مثل عجيب جدا يوضح هذا الأمر، إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك، متى تشبع؟ لا يمكن أن يحصل لك والحالة هذه شبع، إذا كان من أمامه الطعام يأخذ اللقمة ويرمي بها وراء ظهره ويرمي بها وراء ظهره وهكذا لا يمكن أن يشبع. وهكذا الذي يكون نهم في جمع الأحاديث ولا يعمل بها، ولا يعمل بها، هذه حاله، مثل الشخص الذي يرمي اللقمة وراء ظهره وأنه لا يشبع، كذلك الذي يأخذ الأحاديث ولا تكون أمامه نبراسا وقائدا إلى الخير يأتسي بها ويعمل، وإنما يجمع، وإذا جمع اتجه إلى جمع جديد وآخر، وهكذا يستكثر من الجمع ومع التفريط في العمل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا علي بن القاسم قال أخبرنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له: أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى هاهنا، يعني الحديث.
ثم أورد هذا الأثر أن جعفر بن محمد الصاغ أتى عبيد الله بن عمر القواريري، أي أتاه ليطلب الحديث على يديه. نعم يقول جعفر، نعم يقول جعفر محمد الصائغ، عفوا جعفر محمد الصائغ، يقول جعفر محمد الصائغ حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل أي بن عيار. هذا الرضيع الذي لسفيان هو في بيته يسمع منه ويتلقى عنه ويسمع الأحاديث، فجاء إلى الفضيل مثل مجيء الأول استكثر من الفوائد. الأول قال لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي، فجاء هذا ليستكثر من أحاديث وفوائد ليست عنده، فقال أما يكفيك ما في منزلكم، يعني الذي سمعته من سفيان يكفيك لو عملت به، لكن إذا كان المرء حاله مع هذه الأحاديث أنه فقط يستكثر من روايتها وجمعها ولا يعمل فهذا شر، وهذا هو المراد. أما المراد بقول أما يكفيك ما في منزلكم من الشر حتى تجي هنا يعني الحديث، يقصد بقوله هذا يعني ما في منزلكم من الشر أي على هذه الحال أن يكون الإنسان يستكثر ويجمع الأحاديث ولا يعمل بها. أما من أكرمه الله بصلاح النية وحسن العمل وجمع الأحاديث كما هو شأن الأئمة الأكابر رواة الحديث وحفاظه أئمة الإسلام ومن جمعوا دواوين السنة من الأئمة الأجلاء، فهؤلاء كتبهم كتب خير وما جمعوه كله خير ونفع للأمة وليس فيه شر. الشر يأتي من جهة العامل نفسه والسامع للأحاديث، فإذا كان يسمع ولا همة له في العمل بها فهذا شر على الشخص. أما الأحاديث لا، خير كلها. فمراد الفضيل هو هذا، مراد الفضيل رحمه الله هو هذا، أن الاستكثار من الأحاديث ولا همة المرء للعمل بها فهذا شر.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأخبرنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا خالد بن خداش قال لي الفضيل تأتي سفيان؟ قلت نعم. قال نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما ذكر له خالد بن خداش أنه يأتي سفيان قال نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث، لولا أنه صاحب حديث. أيضا المراد هنا هو ما سبق بيانه، ينبه من يأتي هؤلاء الأئمة أن ينتبه لمقصد الحديث والغرض منه. فصاحب الحديث يروي، ومن أتاه يطلب الحديث علمه الأحاديث، لكن من يأتون لتلقي الأحاديث تتفاوت نياتهم ومقاصدهم وأغراضهم من طلب الحديث، وللنية في هذا الباب خوارم كثيرة جدا. فكلام الأئمة بمثل هذا كله تنبيه على هذا الأمر وتأكيد عليه.
أحسن الله إليك. قال أخبرنا أبو طالب قال أخبرنا أبو طالب محمد بن الفتح الحربي قال أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال أخبرنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت ابن عيينة يقول لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول.
قال ابن عيينة سفيان رحمه الله لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول، لما طلبت الحديث أي ما نيتك في طلبه. لو قيل لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. ويأتي مثل هذا عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى هضما للنفس واستصغارا لها مع ما أوتوا فيما نحسب الله أعلم من صلاح النية وحسن القصد ومجاهدة النفس، وأثر ذلك ظاهر فيما كتب الله سبحانه وتعالى لروايتهم من القبول والانتشار في الأمة والذكر الحسن في الأمة إلى زماننا هذا. وهذا لسان الصدق الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأخيار في الآخرين. فالحاصل أنه يقول ذلك هضما لنفسه ولا يزكي نفسه، كما قال الله تعالى ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يزكي المرء نفسه ونيته. قال لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول، يعني لا يمكن أن يقول أنا مخلص ونيتي خالصة وليس في نيتي كذا ولا كذا، لا يمكن أن يجزم، لكنه يجاهد نفسه على الإخلاص ويعالجها باستمرار، لأن النية تتفلت. ولهذا جاء في الأثر عنه أو عن الثوري سفيان الثوري أنه قال ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتفلت.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا محمد بن عبد الله ابن إبراهيم الشافعي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال أنبأنا الغلابي قال سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث قال ما تصنع بإسناده، أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته.
ثم أورد هذا الأثر أن رجلا سأل ابن عيينة عن إسناد حديث، عن إسناد حديث، ولعل ابن عيينة شعر أن همته متجهة للاستكثار من الرواة والأسانيد وعلو الإسناد وما إلى ذلك، فقال ما تصنع بإسناده، أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. بلغتك حكمته ولزمتك موعظته، أي ثبت الحديث فبقي عملك به، لأن الحكمة التي في الحديث بلغتك والموعظة التي فيه لزمتك، فتحتاج إلى أن تجاهد نفسك على العمل به، لأن قد يكون في من يطلب الحديث من يفرط في العمل، ومع التفريط في العمل يطلب علو الإسناد ويطلب مزيد شيوخ له في الحديث ويستكثر من الرواة ويجمع للحديث الواحد أكثر من شيخ ويكون مفرطا في العمل. أقول قد يكون في من يطلب الحديث من يكون كذلك، فيقال لمن كان كذلك قد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته، أي فعمل وجاهد نفسك على العمل الذي هو مقصود الأحاديث. مقصود الأحاديث هو مجاهدة النفس على العمل بها.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجي قال أخبرنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال أخبرنا أبو زيد عمر بن شبه قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط. وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله وقال كان من الجبال الرواسي نبلا. قال أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء قال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم ثم كوم كومة من بطحاء ثم شقها بأصبعه ثم قال هذا العلم أخذت قال هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي فلو قيل أرأيت ما أخذته هل استعملته فإذا صدقت قلت لا فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر استعمل ما أخذت أولا.
يؤجل الكلام على هذا للقائنا القادم، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.